بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فلا نزال في مسند الإمام أحمد رحمه الله عليه في المجلد الرابع منه، طبعة شعيب القرنعوط، الصفحة 194، الحديث 63 بعد 300 و2000، وهو من أحاديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الفتح في رمضان، فصام رمضان وصام المسلمون معه، حتى إذا كان بالكبيد دعا بماء في قعب وهو على راحلته فشرب، والناس ينظرون، يعلمهم أنه قد أفطر، فأفطر المسلمون. قال: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات إلى الشيخين غير محمد بن إسحاق، وهو صدوق حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث. والقعب قال: القدح الضخم. ومعنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام صام في السفر وأفطر، صام وأفطر، فمن صام فقد أحسن، ومن أفطر فقد أخذ بالرخصة، فإن الله يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأيهما أفضل للمسافر، الفطر أم الصوم؟ الجواب: الفطر، لأن من أفطر أخذ بالرخصة، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ومن صام فلا حرج، ومن شق عليه الصيام لزمه الفطر، لا ضرر ولا ضرار. قال الله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وعنه أيضا رضي الله عنه أنه قال: كان أهل الكتاب يسجدون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه موافقة أهل الكتاب في بعض ما لم يؤمر فيه، فسدل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معصيته، ثم فرق بعد. قال: إسناد صحيح على شق الشيخين، وقد مضى برقم 2209. وهذا فيما يتعلق بشعر الرأس، هل يفرقه من الوسط، نصف إلى جهة اليمين ونصف إلى جهة الشمال، أم يسدله من جهة ناصيته؟ ففي حديث ابن عباس هذا أنه قال: كان أهل الكتاب يسددون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، أي من الوسط. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجبه موافقة أهل الكتاب في بعض ما لم يؤمر فيه. كان يوجبه موافقة أهل الكتاب في الذي لم يؤمر فيه على أنهم أهل الكتاب وأهل الدين السماوي. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته قال: ثم فرق بعد أين هذا الفرق؟ إذن فالسنة الفرق بالرجال والنساء من وسط الرأس. النساء معروف والرجال من كان له شعر في رأسه، فالسنة في حقه الفرق. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العيب أولى بأمرها، واليتيمة تستعمر في نفسها وإذنها صماتها. قال: حديث صحيح هذا إسناد حسن، وأخرجه النسائي والدارقطني وابن أبي شيبة هذا فيه تفريق بين البكر وبين السيد. السيد التي قد تزوجت ثم طلقت أو مات عنها زوجها وانتهت العدة وتقدم لخطبتها آخر، هذه قد عرفت الحياة الزوجية فهي أملك بنفسها. يكون العقد بها بعد التأكد من رضاها، لا يكفي السكوت وإنما تنطق هل هي موافقة أم لا. بخلاف البكر فإن البكر قد تستحي وقد لا تنطق، فلهذا يكتفى بالسكوت، لو سكتت فسكوتها رضاها. قال: وإذنها صماتها، إذا سكتت فذلك علامة الرضا. والإذن في حق الذكر والأمر في حق السيد، الأمر في حق السيد أن يطلب منها الأمر، وتلك الإذن. وأنه لا يجوز أن تزوج المرأة إلا برضاها إلا البكر الصغير إذا عقد بها أبوها خاصة، وأبوها أعرف بمصلحتها لا بأس، الزواج صح. ومع ذلك إذا كبرت وامتنعت عن الزواج فلها ذلك، وإذا وافقت فنكاحها صحيح. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع، وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول، ولم يحدث شهادة ولا صداقة. قال إسناد حسن، وانظر رقم كذا، وما سيأتي برقم كذا. وهي زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت على أبي العاص بن الربيع، وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين. وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر ملكت نفسها، لكن إذا أسلم تعود له بالنكاح الأول على العقد الأول. وفيه أن الكافر إذا أسلم وكان قد تزوج في حال كفره، وأسلمت أيضا زوجته وكان نكاحها عليه في حال كفرها، فإنهما يعودا إلى بعض على العقد الأول. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: تزوج رجل امرأة من الأنصار من بلعجلان، فدخل بها فبات عندها، فلما أصلها قال: ما وجدتها عذرا. قال: فرفع شأنها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعا الجارية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألها، فقالت: بلى قد كنت عذرا. قال: فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتلاعنا وأعطاها المهر. قال: إسناد ضعيف. انظر ماذا قال أحمد شاكر: شعيب قال: إسناد ضعيف لتدليس محمد بن إسحاق، كما قال البوصيري في زوائد ابن ماجه، وأخرجه ابن ماجه والبزار وأبو يعلى من طريق يعقوب بن إبراهيم بهذا الإسناد. قال البزار: لا نعلم إلا بهذا الإسناد. قال: وقوله من بل عجلان، أصله من بني العجلان، لكن كثيرا ما يستعملونه بالاختصار من بل جرشي، أي من بني الجرشي. وسند عند أحمد قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: وذكر طلحة ابن نافع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. أي ماذا قال أحمد شاكر؟ يقول: صححه أحمد شاكر. بنى على شيء في تصحيح؟ إشكال في عن عرف محمد بن إسحاق. تحصل أخطاء في هذا الباب من بعض الناس، مسألة الدخول على المرأة عن عروس، يدخل عليها زوجها ثم يقول بأنه لم يجدها ذكرا. يحصل في هذا الباب أخطاء كثيرة عند بعض الناس، وهي تحتاج إلى معالجة. فقد تكون ذكرا ولكنه مستعجل. ما كل الناس، ما كل الشباب يعرفون نوع البكارة إلا من رحم الله، يكون هو نفسه ما فاهم ثم يقع في هذا الأمر ويتورط، ينبغي التحري، ينبغي التحري والسؤال، سؤال أهل العلم قبل أن يخرج الكلام بين الناس، قبل أن يخرج بين الناس يتفقه في الدين الزوج ويتعلم الكتاب والسنة ويسأل عن أمور دينه، وخصوصا فيما هو محتاج إليه. فكون قادم على الزواج ينبغي أن يتعلم حكم الزواج، يقرأ في كتب أهل العلم، يسأل ويستفيد ويستمع للأشرطة المفيدة لأهل العلم من أهل السنة والجماعة حتى لا يتحبط. وكذلك هي أيضا ينبغي لها أن تتفقه لأمر دينها. يا إخوان، الذي يتفقه في أمر دينه مثل الذي يسير في طريق مضي عليه الإضاءة الواضحة البينة، والذي لم يتفقه مثل الذي يسير في ليلة مظلمة وليس معه شيء من الإضاءة. الفرق كبير جدا، وهذا أمر محسوس في النور الحسي والظلام الحسي. نفس الكلام، النور المعنوي والظلام المعنوي، بل هو أشد. الظلام المعنوي أشد من الظلام الحسي، وهكذا أيضا النور المعنوي أعظم من النور الحسي. ثم كما أن النور الحسي تفاوت من حيث الإضاءة، تفاوت إضاءة قوية، إضاءة متوسطة، إضاءة ضعيفة، إضاءة مهزوزة، إضاءة يوشك أن تنطفي، هذا النور الحسي. نفس الكلام، النور المعنوي تفاوت بحسب كثرة العلم وقلته. فما ضرك يا عبد الله، وأنت كذلك يا أمة الله، ما ضركم لو تفقهتم وعصبتم من النور أعلى نسبة من نور العلم ومن نور الإيمان. إن النور الحسي لا تحتاجون إليه إلا في الدنيا وفي الليل خاصة، لكن النور المعنوي أنت محتاج له في الليل وفي النهار وفي الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. النور المعنوي، نور العلم، نور الإيمان، نور التقوى، نور التوحيد، نور السنة، نور الإيمان، نور الاستقامة، نور الصدق، نور الإخلاص، نور الصلاة، والصلاة نور في الحديث، نور أنواع كثيرة. ومن لم يجعل الله له نورا كما له النور، القبر مظلم، ما الذي ينوره عليه؟ هل هو النور الذي كان في الدنيا النور الحسي أم يابلى؟ وإنما هو النور المعنوي، نور العلم، نور الدين، نور الإسلام، نور الإيمان، نور القرآن. والله المستعان. ألا ترى أن الأطباء يحتاجون إلى العلم؟ والملوك والرؤساء والأغنياء والرجال والنساء والجميع كلهم بحاجة إلى نور العلم. بخلاف العالم، العالم قد لا يحتاج إليهم وهم يحتاجون إليه. والذي لا يعود إلى أهل العلم ليس معنى ذلك أنه عنده نور، وإنما هو مستكبر. والله يقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخلين، أي حقيرين وذليلين وصغيرين، الذي ما يتواضع للعلم وللدين وللإيمان ويسأل ويتفقه. فكونه أيضا يقول بأنه مشغول، هذا ما ينفع. مشغول بماذا؟ بالدنيا الملعونة الملعون ما فيها إلا ذكر الله ما والاه عالما أو متعلما، مهما كان في الشواغل، مهما كان في شواغل الدنيا. وهذه شواغل الدنيا تغني عنك من الله شيئا؟ الجواب لا. إذا قلت لملك الموت أنا مسؤول، هل ينفعك؟ وإذا قلت للملكين اللذين يسألانك في القبر أنا مشغول وكنت مشغولا في الدنيا، هذا يفيدك؟ الجواب تجيب إجابة صحيحة، وإلا يضرب بمضرب من حديد من منه. أيش مشغول؟ حتى لو قال بأنه كان في الدنيا ملكا ما ينفع. أنت الآن في القبر، الملك انتهى، أنت الآن ميت ورجعت إليك الحب بأمر الله وأنت في القبر، ما عندك إلا شفن، ما عندك أي شيء يدل على أنك ملك في القبر، ما عندك أي شيء يشدك، أنت كأي ملك مكفن بثلاثة أثواب ومربط بخمسة أربطة، من ربك؟ فإذا قال أنا كنت ملك ما ينفع، أنا كنت ضابط، أنا كنت ولا سيقول هذا، هو نفسه ما سيقول هذا، عارف أنه فاشل لو قاله، إنما إن وفقه الله أجاب، وإن خذله الله قال هذا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيقال له لا دريت ولا تلوت، لا دريت ولا تلوت، على الشك كنت وعليه مثل وعليه تلعث يوم القيامة، ثم يستلمونه بالضرب. نسأل الله الثواب على الكتاب وعلى السنة، والله التوفيق. فكثير من الشباب هداهم الله يتخبطون في هذا الباب ويقلقلون، يتكلم مع هذا ومع هذا مع أمه، حتى ولو كان مع أمه، أنك وجدت زوجتك ما هي بك تأمن، قد تفرجر أمه وتصبح بعد ذلك المصيبة عليكم. لا بد تسأل عن أمر ديني. قد ذكر مرة الشيخ مبغر رحمة الله على هذه المسألة وقال النساء تفاوتنا، منهن من تذهب بكارتها بضرب إذا ضربت ضرب شديد، أو إذا حملت الحمل الثقيل، أو إذا سقطت من درجة إلى درجة أو أسفل من ذلك، أو من فوق إلى أسفل، في أسباب أو في الاستنجاء أو تحرم، وتثبت الأمر، لا تستعجل فتندم، كما قال الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهذا الحديث عند الإمام أحمد رحمة الله عليه من حديث عبد الله بن عباس قال تزوج رجل امرأة من الأنصار من بلع جرام فدخل بها فبات عندها، فلما أصبح قال ما وجدتها عذراء، يعني بكر، قال فرفع شانها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا الجارية رسول الله صلى الله عليه وسلم, أي دعا رسول الله الجارية فقدم المفعول به هو الجارية وأخر الفاعل, فسألها فقالت بلى قد كنت أمر, يعني هي تثبت بكارتها وزوجها ينفي عنها البكارة, ومعنى ذلك أنه اتهمها في أرضها. قال فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا وأعطاها المهر, أي أن الزوج إذا رمى زوجته بالفاحشة بالزنا وهي منكرة فيتلاعنا ويفرق بينهما إلى الأبد. أما إذا أقرت فلا يتلاعنا ويقام عليها الحد, إذا أقرت بالزنا يقام عليها الحد بدون ملاعنة, أو هو أقر بأنه كذب عليها يقام عليه حد القذف بدون ملاعنة. أما إذا أصر هو على الادعاء وهي مصرة على الإنكار فهنا تكون الملاعنة كما في أول سورة النور, ثم يفرق بينهما إلى الأبد. هذه أحكام ينبغي للمسلم أن يعرف أحكام الله حتى يعرف ماذا وما عليه وحتى لا يتخبط. يقول إذا كان كلامه صحيح ولكنهم سترها, فيشمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة بشرط التوبة منها والاستقامة, والله الموفق.